أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل دكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. يقول: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولهذا اعتقد بعض مانع الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا احتجوا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم أو لأقاتلنهم على منعه. وقوله أصلي عليهم أي أدعو لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. وقوله: إن صلاتك سكن لهم، قرأ بعضهم: صلواتك على الجمع، وآخرون قرأوا: إن صلاتك على الإفراد. سكن لهم، قال ابن عباس: رحمة لهم، وقال قتادة: وقار. وقوله: والله سميع أي لدعائك، عليم أي بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميس عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن حذيفة عن ابن الحذيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه عن ابن الحذيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده. ثم رواه عن أبي نعيم عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن الحذيفة قال مسعر، وقد ذكره مرة عن حذيفة، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده. وقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، هذا تهيج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الثوري ووكيع كلاهما عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره
بالإفراد مهره.
نعم، أحسن الله إليك. كم يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتكون مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقوله: يمحق وقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الثوري والأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ هذه الآية: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقد روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي وأصله حمصي، وكان أحد الفقهاء روى عن معاوية وغيره، وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي الحمصي قال: غزا الناس في زمان معاوية رضي الله عنه وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فغل رجل من المسلمين 100 دينار رومية، فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منه، وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة، حتى تأتي الله بها يوم القيامة. فجعل الرجل يستقرئ الصحابة فيقولون له مثل ذلك. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه، فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له أمره، فقال له: أو مطيعني أنت؟ فقال: نعم. فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل مني خمسك فادفع إليه 20 خمسك فادفع إليه 20 دينارا. نعم،
الخمس أو الخمس يعني.
نعم أحسن الله إليكم، يعني الوجهان.
لا ما قصدت يعني إنه الخمس يعني.
نعم، فقال له: اقبل مني خمسك فادفع إليه 20 دينارا، وانظر 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل. فقال معاوية رضي الله عنه: لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه. أحسن الرجل.
أحب إلي من كل شيء، وهذا يعني فيه شاهد قوي لمسألة الصدقة عما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه ليؤدي إليه حقه فيتصدق به عنه، والله تبارك وتعالى يوصل إليه ثوابه إن شاء الله، لكن طبعا بعد اجتهاد في أنه يصل إليه.
نعم،
وهو أصل كذلك في الشهادة لمن يكون من العلماء أنه يتصدق في الموضع إن استطاع، يعني إن كان مثلا أخذها من عمل معين فتصدق على أولئك، من جهة معينة فتصدق على أولئك، يردها في هذا المكان، ده الأصل. فإن لم يستطع فيعمل بها إيه؟ صدقة عامة عن هؤلاء.
نعم، وقد مر معنا هذا الحديث يا شيخنا في التمهيد، لكن كان المفتي له بهذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
صحيح. نعم.
نعم أحسن الله إليك.
آمين وليك. في الاستذكار يعني.
نعم، في الاستذكار أقصد. نعم، في الاستذكار.
نعم.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال مجاهد: هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، كما قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: يوم تبلى السرائر. وقال: وحصل ما في الصدور. وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا، كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ، كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دينار عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. وقال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق عن سفيان عن
هذا أيضا
مسلم.
من التواد بين المؤمنين، المحبة والأخوة التي ينفع الله تبارك وتعالى بها الشخص. لا شك طبعا يدخل في هذا من كان بينه وبينه عداء ومن لم يكن كذلك، لأن في الآخرة ونزعنا ما في صدورهم من غل. نعم.
نعم. وقال الإمام أحمد: أنبأنا. نعم يا شيخنا.
نعم تفضل.
وقال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق عن سفيان عمن سمع أنسا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وقال البخاري رحمه الله: قالت عائشة رضي الله عنها:
بأهل الصلاح منهم هم الذين
نعم
يفعلون ذلك وهم الذين يقولون ذلك، أما الآخرون فمشغولون، شغلهم عملهم عن غيرهم. وده فيه يعني دافع قوي إلى أن الإنسان يعني يقترب، يوالي، يناصر، يعاون، يؤازر وآخي الصالحين، لأنهم الذين ينفعون. هذا مما يورث المحبة بين الصالحين، خلافا لغيرهم من أهل الفساد، فإنهم لا ينفعون في الدنيا ولا في الآخرة، بل يضرون.
نعم. وقال البخاري: قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد ورد في الحديث شبيه بهذا. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد لا يعمل البرهة من دهره بعمل عمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفوا، أي عن التوبة، وهم مرارة بن الربيع، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. مرارة بالفتح
من
شكرا.
الطريف الذي يفيد هنا أن بعض الفطناء جمع أسماءهم حتى لا تنسى في كلمة مكة. أن أمس في رياض الصالحين كنا يعني نتدارس حديث كعب بن مالك في التوبة، فكنت قلت هذه المسألة للبنات من سنة تقريبا، فلما سألتهم الآن أمس في الليل ما أسماؤهم فقالوا مكة مباشرة، ثم فسروها حرفا حرفا وهكذا. فكلمة مكة تجمع هؤلاء الثلاثة ولا تنسى بسببها يعني.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيهن.
مراره وكعب وهلال.
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا. ماشي.
وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكا ونفاقا، فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسوالي كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون، فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجئ هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية وهي قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت الآية، كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك. وقوله: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، أي هم تحت عفو الله، إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذاك، ولكن رحمته تغلب غضبه جل وعلا. والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله وأقواله، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يقول: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه، وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر، شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها، وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد. فكان من أمر المسلمين ما كان، وامتحنهم الله عز وجل، وكانت العاقبة للمتقين. وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب ذلك اليوم، فجرح وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته، فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه. فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريدا، فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور، ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده، وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والرياب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به.
نعم،
أحسن الله عليكم. من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم
يترددون.
أحسن الله عليكم. من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه وفرغوا منه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا بصلاته عليه السلام فيه على تقريره وإثباته. وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام،
على سفر.
نعم، أنا ظننت إنها مثل يعني أتموا صلاتكم قوم صفر.
لو قال إن صفر ماشي بدون على يعني.
نعم، أحمد الله.
آمين.
عصمه الله من الصلاة فيه فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة من تبوك، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم، مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة قبل مقدمه
لا
نعم
قبل
أحسن الله
زمان
إليك.
قدومه يعني.
نعم أحسن الله إليك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا هم أناس من الأنصار بنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم وأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، إلى قوله: الظالمين. وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من العلماء. هو قال لهرقل ملك الروم، وبعدين قال قيصر ملك الروم.
ممكن لأن هرقل وقيصر تستعمل أيضا في الروم، فلربما يكون أحدهم اسما والآخر لقبا أو نحو هذا يعني.
قد مر بنا قبل ذلك، شفنا ان قيصر تبع فارس.
ليه بقى كسرى؟
كسرى؟
كسرى
نعم
فارس وكسرى الروم
نعم
ونجاشي الحبشة
نعم
وقوقس القبط وكده. من
احسن الله عليك.
العجائب يعني ان ابو عامر هذا والد سيدنا حنظله،
الغسيل،
فحنظله اللي هو غسلته الملائكه، هذا
سبحان
ابنه.
الله.
نعم، كمثل بالضبط عبد الله بن ابي،
نعم
فابنه عبد الله من الصادقين. نعم، ده فيه العظه والعبره، كمثل حال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بل أستأني بهم، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده.
وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من العلماء. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم، قالوا: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من تبوك حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إني على جناح سفر وحال شغل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه، فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعنى بن عدي، أو أخاه عامر بن عدي أخا بني يا شيخنا،
يا بل عجلان، بل مثل بني.
نعم، أخا بل عجلان،
نعم،
أخا بل عجلان،
يا لغة
فقال
بعض العرب يعني أن يضعوا بدل كلمة بني فلان بل فلان، وهذه مشهورة جدا في اليمنيين،
نعم
وفيها لغة اسمها لغة بل حارس، اللي هي لغة بني الحارس.
نعم أحسن عليك.
آمين.
فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وحرقاه، فخرج سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي، فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخل المسجد وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه، ونزل فيهم من القرآن ما نزل، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا إلى آخر القصة، وكان الذين بنوه 12 رجلا وكان الذين بنوه
نعم
12 رجلا خدام ابن خالد من بني أو خدام ابن خالد من بني عبد ابن زيد أحد بني عمرو بن عوف، ومن داره أخرج مسجد الشقاق، وثعلبة بن حاطب من بني عبيد هو إلى بني أمية بن زيد، ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بن زيد، وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد، وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف، وجارية بن عامر وابناه مجمع بن جارية وزيد بن جارية ونبتل الحارث، وهم من بني ضبيعة وبخرج وهم من بني ضبيعة، يعني صحيح كده أو هو
وفي كذلك هنا يعني كل وبحزك، كان كلها أسماء يعني يحصل فيها التخطيط. نعم.
وبجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة، ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر، وقوله ولا يحلفن أي الذين بنوه إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا ببنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس، قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما قصدوا وفيما نووا، وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله. وقوله لا تقم فيه أبدا نهي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له في ذلك عن أن يقوم فيه أي يصلي فيه أبدا، ثم حثه على الصلاة بمسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة، فالله أعلم. وقال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قالوا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه. وقال الطبراني حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور، أو ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقال: يا رسول الله، ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا وغسل فرجه أو قال مقعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو هذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال حدثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة الأنصاري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال هشيم عن عبد الحميد المدني عن إبراهيم بن المعلى الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعويم بن ساعدة لعويم بن ساعدة: ما هذا الذي أثنى الله عليكم؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. قالوا: يا رسول الله، إنا نغسل الأدبار بالماء. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت خزيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك يعني ابن مغول قال سمعت أنه قال: سمعت سيارا أبا الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قباء فقال إن الله عز يعني قباء فقال إن الله
طيب،
عز وجل
هذا موضع مناسب يعني نضبط فيه كلمة قباء، وهل تصرف أو لا تصرف وكذا. فقباء بضم القاف، تمام، بضم
نعم
القاف قباء. طيب، فيها أيضا لغتان يمكن أن تمد كما نقرأها الآن، قباء بالهمزة، ويمكن أن تقصر قباء فقط يعني، وأيضا يذكر ويؤنث، تمام. فيعني ما بعده مثلا من وصف او كذا يمكن ان يذكر ويمكن ان يؤنث، ويصرف ولا يصرف. ففيه
نعم
ثلاثة اشياء: يمد ويكسر، يذكر ويؤنث، يصرف ولا يصرف، ينون ولا ينون يعني، وهو بضم الايه، بضم القاف. نعم
هو نفسه يا شيخنا يذكر ويؤنث،
نعم
هو نفسه يذكر ويؤنث أو وصفه يعني.
أيوة. لا،
نعم
هو ما هو مش هيظهر عليه تذكير وتأنيث، لكن هيظهر في فعله، هيظهر في وصفه كده.
نعم نعم
نعم،
أحسن الله إليك.
أمين جميل.
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قباء فقال إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا فلا تخبروني، يعني قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقالوا: يا رسول الله، إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير. وقال عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشعبي والحسن البصري، ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة. وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى، وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا. تفرد به أحمد. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هو مسجدي هذا. تفرد به أحمد أيضا. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تمارى رجلان عن سعيد بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. يا شيخنا عندكم ولا ما فيش أبيه؟
اختلف رجلان.
هو في الحديث الذي بعده من نفس الطريق
ايوه،
عن
رجلان
ابن
ورجل من
سعيد عن أبيه،
نعم،
برضو من طريق ليث عن عمران بن أبي
عن ابن
سعيد.
ابي سعيد عن ابي.
نعم، أحسن ذلك. عن عمران بن أبي أنس عن سعيد بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال أحدهما: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. تفرد به أحمد. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ليث قال حدثني عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال الرجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي. وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث، وصححه الترمذي ورواه مسلم كما سيأتي. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن أنيس بن أبي يحيى قال: حدثني أبي قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختلف رجلان رجل سمعت أبا سعيد الخدري قال: اختلف رجلان، رجل من بني حجرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري سعيد الخدري فقال الخدري نعم رجل من بني حجرة.
حجرة وخدري. نعم
نعم، أحسن الله
نعم
عليك. اختلف رجلان، رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري أو فقال الخدري
نعم
هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثانية العمري بقى، كأنه منسوب إلى عمرو بن عوف.
أحسن الله عليك. فقال العمري هو مسجد قباء، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: في ذلك خير كثير، يعني مسجد قباء. طريق أخرى: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد الخراط المدني أنه قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت: كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: قال أبي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه. هو كذا شيخنا؟ سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن، ده اللي هو ابن عوف.
دي بقى، سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد.
أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد.
يقول ابن أبي سعيد. نعم.
أحسن الله.
آمين آمين.
سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت: كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: قال أبي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أين المسجد الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا. ثم قال: فقلت له: هكذا سمعت أباك يذكره. رواه مسلم منفردا. منفردا به عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد به، فقل ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة، ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط به، وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف. وكده ده عطفا على قوله قبل ذلك، وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف، صح يا شيخنا؟
هو في صحيح الإمام مسلم، لأن الحديث في مسلم أيضا،
ايوه
يقول إيه: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، هو ده بقى لإيه؟ لابن عوف، قال: مر بي
ايوه
عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري. تمام؟
نعم
يبقى هنا الإسناد إيه؟ قال: سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن
ابن عوف
لكن تداخل برضه
لماذا؟
الأول. ها؟
ما عبد الرحمن كده متكرر مرتين.
أيوه، ما هو ما فيش مشكلة إنه يتكرر مرتين، هذا الأصل. ها، في مسلم قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري.
نعم
تمام؟
نعم
فيبقى مش هو ايه: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت،
نعم نعم
لا، لأنه هو ايه عن حميد الخراط قال: سمعت
نعم
أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك؟
نعم
فيبقى
ما شاء
بينهما
الله
مين؟ اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف، والتاني اسمه عبد الرحمن فقط ابن أبي سعيد الخدري.
نعم
نعم.
بسم الله عليكم. بقول شيخنا قوله وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف، يبقى هو ده عطفا على كلامه قبل هذا أن هناك من فسره من السلف بأنه مسجد قباء، صحيح؟
ايوه، ما هو القولان مشهوران.
تمام، يعني هو بيحكي قولا آخر في المسألة يعني.
ما هو من بدري بيحكي الكلام ده، وسبق وقال انه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الاولى.
نعم
تمام؟ وقال: لا منافاة بين القولين، قول من قال هو مسجد قباء هذا اصالة ورد فيه الحديث، ومن حمله من السلف على انه يعني المسجد الذي أسس على التقوى بعيدا يعني عن الايه عن السبب، فقال
نعم
انه ايه انه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن كثير يقول هو اولى بهذا الوصف، ان كان مسجد قباء أسس على التقوى فهذا المسجد احق بهذا الوصف، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليك.
وكذلك: فيه رجال يحبون ان يتطهروا، الوصف موجود ايضا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيه رجال يحبون ان يتطهروا بعيدا عن الايه عن سبب النزول.
نعم أحسن الله عليك.
آمين. جميل.
وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب واختاره ابن جرير. وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير أنه قال: سمعت شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فأوهم فلما انصرف قال إنه يلبي
فأوهم.
فأوهم أحسن عليك
نعم،
فأوهم
يعني
فلما
ترك
انصرف
يعني
قال نعم
أو كذا. نعم.
فأوهم فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. ثم رواه من طريقين آخرين عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح من ذي الكلاع أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. وقال أبو العالية في
مظبوط،
قوله تعالى: الله يحبه.
هذا يعني عظيم جدا ان يكون اهل المسجد جميعا من اهل الاتقان والاحسان، ان يكونوا من اهل الفضل، ان يكونوا من اهل العلم، هذا اعلى واعلى. فلا شك ان هذا مما يضفي الخشوع والتسهيل على الجميع، وهذا يعني شاهد لهذا جدا. نعم، فكأنه هنا لا يرى أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم،
نعم
وأن النبي شغل مثلا بأنه يرى من ورائه، أو أن الوحي أخبره بعدم إحسان هذا الرجل أو كذا. لا، لها تأثير حقيقي محسوس على الجميع، يعني ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
صحيح.
في الحديث ده عن ذي الكلاع بفتح الكاف.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين عليك.
وقال أبو العالية في قوله تعالى: والله يحب المطهرين، إن الطهور بالماء لحسن. إن الطهور بالماء،
لكن مش عن بقى، يعني هو اللهم صل على سيدنا رسول الله، عن شبيب أبي روح من ذي الكلاع. من
نعم
ذي الكلاء. نعم،
أحسن الله إليك.
آمين آمين.
إن الطهور بالماء الحسن، ولكنهم المطهرون من الذنوب. وقال الأعمش: التوبة من الذنوب والتطهر من الشرك. وقد ورد في الحديث المروي من طرق في السنن وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: قد أثنى الله عليكم في الطهور، فماذا تصنعون؟ فقالوا: نستنجي بالماء. وقد قال حافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدته في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار. ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيز عن الزهري ولم يروي عنه سوى ابنه. قلت:
ولم
وإنما
يروي عنه سوى ابنه. بالنسبة للحديث الماضي ده، فيه شاهد لكلام الفقهاء رضوان الله عليهم في مسألة الصلاة في الجماعة التي إمامها عالم أفضل من الصلاة في الجماعة التي ليس إمامها كذلك. هذا من وجوه التفضيل، يعني بين جماعتين إمام إحداهما عالم من العلماء والثاني ليس كذلك،
نعم
ويدخل فيها برضو إيه يعني الصالحون ومن ليسوا كذلك، ويدخل فيها أيضا، وهذا من ترجيح عندهم كذلك، بين الترجيح عندهم بين الجماعات، أن يكون المكان الذي يصلون فيه مكان ليس فيه شبهة، أو مكان فيه فضل عن المكان الآخر الذي فيه في أرضه شبهة أو ليس فيه الفضل. نعم، جميل.
ويقول يا شيخنا: في المساجد القديمة القديمة يعني يشير إلى أن تكون بعض المساجد مبنية ويراد بها غير الله جل وعلا، يعني زي هذا المسجد بتاع ضرار.
لم أفهم، يعني ما المقصود؟
يعني أقصد هناك بعض المساجد قد يقصد بعض أصحابها أو بعض أصحابها يعني الظهور أمام الناس، وأنه بنى
ما
مسجدا
هذا
كبيرا.
لا اطلاع لنا عليه،
نعم.
لكن لو كان مثلا في ماله شبهة، بخلاف إنسان آخر المسجد ليس في مال صاحبه الذي بناه شبهة، فدي ظاهرة نستطيع أن نستدل عليه. إنسان مثلا عمله كله في مؤسسة من مؤسسات الربا، وإنسان آخر عنده مثلا تجارة وهو فقيه أو يتحرى الحلال والحرام، أو عنده زرع أو كذا، يعني من هذا الباب، فيختلف طبعا.
نعم،
أما قصد الرياء والإخلاص، هذا مما لا اطلاع عليه.
نعم، أحسن الله. قلت وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين أو كلهم، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا. يقرأ الشيخ محمود.
شيخنا معكم إن شاء الله.
يا محمد تفضل. أفمن أسس بنيانه على تقوى، من هنا إن شاء الله.
نعم. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير، قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. يقول تعالى: لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فإنما بنى هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار فإنما بنى هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار أي طرف حفيرة مثاله في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه، وكذا قال قتادة. وقال خلف بن ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن وفيه جحر يخرج منه الدخان.
جحر يعني.
جحر.
جحر.
نعم. وفيه جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة. رواه ابن جرير رحمه الله. وقوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه. وقوله: إلا أن تقطع قلوبهم أي بموتهم، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف، والله عليم بأعمال خلقه حكيم في مجازاتهم عنها من خير وشر. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله نعم بايعهم والله فأغلى ثمنهم. وقال شمر ولا
شمر بن عطية
وقال شمر بن عطية
بن عطية نعم
بسكون الميم شيخنا
شمر نعم
وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها، ثم تلا هذه الآية. ولهذا يقال: من حمل في سبيل الله بايع الله، أي قبل هذا العقد ووفى به. وقال محمد بن كعب الكرضي وغيره: قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة، اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم. قالوا فما لنا اذا فعلنا ذلك؟ قال الجنه. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم الايه. وقوله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديق برسول بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة.
في أقرأ ده شو محمد؟
نعم.
اللي هي فيقتلون ويقتلون، هذه فيها إقرار بالتقديم والتأخير.
نعم. الإمام حمزة.
صحيح شو محمد؟
نعم.
حمزة والكسائي. نعم.
نعم.
بالتقديم والتأخير.
يعني يقول نعم. فيقتلون ويقتلون.
نعم.
نعم نعم.
على أن الواو يعني لا تفيد ترتيبا.
نعم.
هذا توجيهها.
أبحث في توجيه شيخنا وأوفيكم به.
نعم.
هل يؤخذ منها شيخنا مسألة يعني جواز الانغماس في وقت يعني الالتحام، مثلا جيش المسلمين وجيش الكفار، مسألة الانغماس هل يؤخذ منها؟ هو ذكر ان هم يقتلون هنا اولا، فهل مثلا نستطيع نقول ان هذا نص صريح من القرآن على جواز الانغماس؟
هي أما مسألة الانغماس فهي مسألة جائزة، لكن مسألة أخذوها من هذه الآية فالله أعلم يعني كيف نأخذها، وهي بعدها ويقتلون.
أقصد أنه ذكر أنهم يقتلون أولا.
أيوة، ما هو حتى لو قلنا أن يقتلون أولا فيقتلون ويقتلون، فهل لو قلنا أن الواو تفيد الترتيب فحصل أنهم قتلوا أولا، طيب ماذا نقول في يقتل التي بعدها؟ ننتظر بقى توجيه الشيخ محمود إن شاء الله.
نعم، أحسن الله عليكم شيخ.
لهذه القراءة اللي فيها التقديم والتأخير.
نقول برضه شيخنا في آية عمران وقاتلوا وقتلوا، هناك وقتلوا وقتلوا.
برضه على التقديم والتأخير برضه.
نعم، ثلاثة.
أحسن الله عليكم.
وقوله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسول بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وقوله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله ومن أوفى بعهده من الله، أي ولا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله، فإنه لا يخلف الميعاد، وهذا كقوله تعالى ومن أصدق من الله حديث، لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم
به. على يا شيخ محمود ومن أوفى بعهده من الله، ماذا يقول بعدها؟ ومن أوفى بعهده من الله ماذا بعدها؟
ولا واحدة أعظم وفاء بما عاهد عليه من
ولا
الله.
ولا واحدة أعظم وفاء
بما عاهد عليه من الله.
وحطيتها بين قوسين شيخ.
هذا معناها شيخنا أم هذا الذي نقوله زيادة بعد قراءتها؟
إيه نعم. لكن هذه يعني زيادة يعني مش موجودة عندي. نعم.
كما
نقول لا أحد.
نعم.
هل تعلم له سمية أحد؟ نعم.
وقوله ومن أوفى بعهده من الله، أي ولا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله، فإنه لا يخلف الميعاد هذا كقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة: التائبون من الذنوب كلها، التاركون للفواحش، العابدون أي القائمون بعبادة ربهم وحافظين عليها وهي الأقوال والأفعال، فمن أخص الأقوال الحمد، فلهذا قال الحامدون. ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، وهو المراد بالسياحة ها هنا، ولهذا قال السائحون، كما وصف أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى سائحات أي صائمات، وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة، ولهذا قال الراكعون الساجدون، وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا، فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق، ولهذا قال وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. بيان أن المراد بالسياحة الصيام. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال السائحون الصائمون، وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون، وكذا قال الضحاك رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق وحدثنا أبو أحمد حدثنا إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سياحة هذه الأمة الصيام، وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأبو عبد الرحمن السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم أن المراد بالسائحين الصائمون. وقال الحسن البصري السائحون الصائمون شهر رمضان. وقال أبو عمرو العبدي السائحون الذين يديمون الصيام من المؤمنين، وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذا. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله ابن نعم ابن بزيع نعم نعم وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا حكيم بن حزام حدثنا سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائحون هم الصائمون. ثم رواه عن بندار عن ابن مهدي عن إسرائيل عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال السائحون الصائمون، وهذا الموقوف أصح. وقال أيضا حدثني يونس عن ابن وهب عن عمر بن الحارث عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال هم الصائمون، وهذا مرسل جيد. فهذه أصح الأقوال وأشهرها، وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد، وهو ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله إذن لي. طبعا شيخنا يعني هذه قاعدة لما الابتداء سنديرها، لكن لا أدري هل نطبقها في كلامنا كله أم في في القرآن فقط.
لا بأس إن شاء الله. نعم.
إذن لي في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة أخبرني عمارة ابن غزية أن السياحة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف. وعن عكرمة أنه قال هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المهاجرون رواهما ابن أبي حاتم. وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل والزلزال والزلازل.
نعم
نعم فلا
أيام
فإن هذا
الحروب في
ليس
الدين يعني.
نعم فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل
خير مال ماشي غنم يتبع.
قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: والحافظون لحدود الله، قال: القائمون بطاعة الله. وكذا قال الحسن البصري، وعنه رواية: والحافظون لحدود الله، وفي رواية: القائمون على أمر الله. قال تعالى: نعم
لا، وعنه رواية: والحافظون لحدود الله، قال: لفرائض الله، وفي
نعم
رواية:
والحافظون
القائمون على أمر الله.
نعم وعنه رواية: والحافظون لحدود الله، قال: لفرائض الله، وفي رواية: القائمون على أمر الله. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن
كلمة
أبي أمية: نعم
في الحديث كلمة، وإن كانت جزء إعرابا لكن نص الحديث كلمة يعني.
يعني قل كلمة. نعم
كلمة أم كلمة؟
ماشي ماشي.
فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: ونزلت فيه: إنك لا تهدي من أحببت. أخرجاه. وقال أحمد: وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إلى قوله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال: لما مات فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات. قلت: هذا ثابت عن مجاهد أنه قال لما مات. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا زبيد بن الحارث اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقال إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم وقال: يا رسول الله ما لك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم عن 3، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3، فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا. وروى ابن جرير من حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا، فقلنا: يا رسول الله إن رابنا.
مستعبرا بنفس المعنى، فدمعت عيناه فيما
نعم
سبق يعني.
نعم ثم قام مستعبرا، فقلنا: يا رسول الله إن رابنا ما صنعت؟ قال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فما رؤي باكيا أكثر من يومئذ. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي، حدثنا خالد بن خداش، حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى، فبكينا لبكائه، ثم قام، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعاه ثم دعانا، فقال: ما أبكاكم؟ فقلنا: بكينا لبكائك. قال: إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. ثم أورده من وجه آخر، ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه، وفيه: وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، وأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. حديث آخر في معناه قال الطبراني: حدثنا محمد بن علي المروزي، حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان ابن كيسان حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر، فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم، فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى، فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه، وقالوا: ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيء لا تطيقه. فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: يا نبي الله بكينا لبكائك. فقلنا: لعله أحدث في أمتك شيء لا تطيقه. قال: لا، وقد كان بعضه، ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة، فأبى الله أن يأذن لي، فرحمتها وهي أمي فبكيت. ثم جاءني جبريل فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه، فرحمتها وهي أمي. ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي 4، فرفع عنهم 2 وأبى أن يرفع عنهم 2. دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والهرج، وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت يا شيخنا؟
كداء. كداء.
تحت كداء، نعم، وكانت عسفان لهم. وهذا حديث غريب وسياق عجيب، وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتابه السابق في كتاب السابق واللاحق بسند مجهود عن عائشة في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت، وكذلك ما رواه السهلي في الروض بسند فيه السهيلي، وكذا ما رواه السهيلي في الروض بسند فيه جماعة مجهولون أن الله أحيا له أباه وأمه فآمن به. وقد قال الحافظ ابن دحية هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع، قال الله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال أبو عبد الله القرطبي إن مقتضى هذا الحديث ورد على ابن دحية في هذا الاستدلال بما حاصله أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها. فصلى علي العصر قال الطحاوي وهو حديث ثابت يعني حديث الشمس. قال القرطبي فليس إحياؤهم، نعم
فليس إحياؤهم،
قال القرطبي فليس أي وقال القرطبي فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا. قال وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فآمن به. قلت وهذا كله متوقف على صحة الحديث، فإذا صح فلا مانع منه والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك، فقال فإن إبراهيم خليل الله استغفر لأبيه، فأنزل الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الآية. وقال قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حتى بلغ الجحيم، ثم عذر الله تعالى إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال وذكر لنا أن نبي الله قال أوحي إلي كلمات فدخلن في أذني ووقرن في قلبي، أمرت ألا أستغفر لمن مات مشركا، ومن أعطى فضل ماله فهو خير له، ومن أمسك فهو شر له، ولا يلوم الله على كفاف. وقال الثوري عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال مات رجل يهودي وله ابن مسلم.
هو شيخنا سؤال معلش في هذه النقطة، أبا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مات في زمن الفترة
طيب وأهل الفترة مرجون لأمر الله،
لكن يعني صح الأمر الله أن أباه في النار مثلا،
ما أخبر به الله من حالهما الله به من حالهما أو أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به من حالهما، فهذا تأتي فيها هذه الأحاديث نعم. يعني أهل نعم. الفترة هذه كلمة لي ولك لا ندري شيئا، طيب لكن الله يدري ويدري نعم. رسوله
نعم
تمام نعم
مجزاك. وقال الثوري عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه فذكر ذلك لابن عباس فقال فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال فإذا مات وكله
وتمشي وكله ماشي ما في مشكلة نعم
فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لم يدع قلت
لم يدعو لم يدعو فله أن يمشي معه في جنازته له أن يعني يقف على جهازه ها؟ لكن لا يدعو له يعني
وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب قال لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواريه ولا تحدثن شيئا حتى تأتي
اذهب فواري ولا تحدثن
شيئا حتى تأتيني وذكر تمام الحديث فمعناه
يعني ان هو ايه ان هو مشى وجهز حتى دفن
ويروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازه عمه ابي طالب قال
وصلك رحم يا عمي
وقال ابن عطاء وقال عطاء بن ابي رباح ما كنت لادع الصلاه على احد من اهل القبلة ولو كانت حبيشة حبلى من الزنا لأني لم أسمع
ولو إلا كانت حبشية
نعم
ولو كانت حبشية حبلى من الزنا نعم
يعني
وصلتك رحم يعني صلة الرحم بيني وبينك وكأنه يعني يدعو له
نعم
ولو كانت حبشية حبلى من الزنا لأني لم أسمع إلاها حاجب الصلاة
لكن هذا الحديث لا يصح حتى إنك لا تجده في شيء من كتب أهل الإسلام تمام
الهون يا شيخنا الهون
حديث وصلتك رحم يا عم
نعم
لا تجد إلا في الكامل للإمام ابن عدي طبعا هو من مظن أحاديث التي لا تصح
نعم
وهو كذلك يعني.
تفسير نعم. ابن كثير موضوع من ضمن كتب التفسير الذي لي يعني خالية من الموضوع والأحاديث التي
طيب ما هو هكذا فيما لم يبين لكن يورد ويبين وهو هنا يقول ويروى
نعم تمام وقال عطاء بن أبي
رباح ما من شيء يمر عليه ابن كثير إلا ويبينه
نعم. وقال عطاء بن أبي رباح ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا على المشركين يقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وروى ابن جرير عن ابن وكيع عن أبيه عن عصمة بن زامل عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه قلت ولأبيه قال لا قال إن أبي مات مشركا وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قال ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وفي رواية لما مات تبين له أنه عدو لله وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير إنه يتبرأ منه في يوم القيامة حتى يلقى أباه على وجه حين. أبيه الغبرة
حين يلقى أباه حين يلقى أباه على وجه أبيه الغبرة والقترة مثل ما في آية عبسة.
نعم. وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير إنه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه وعلى وجه أبيه الغبرة والقترة.
الغبرة عليها غبرة أرهقها قطر.
نعم تمام. على وجه أبيه الغبرة والقترة فيقول يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك، فيقول أي ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقال انظر إلى ما ورائك فإذا هو بذيخ متلطخ أي قد مسخ ضبعانا ثم
ضبعا أو نعم. ضب
نعم
وأقرب الضب يعني ضب
نعم. قد مسخ ضبعانا ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار. وقوله ماشي. إن إبراهيم نعم
نعم نعم.
وقوله إن إبراهيم لأواه حليم، قال سفيان الثوري وغير واحد عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أنه قال الأواه الدعاء، وكذا روي عن غير
يعني كثير الإيه الدعاء
الدعاء أنه قال الأواه الدعاء، وكذا روي من غير وجه عن ابن مسعود. وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد ابن شداد بن الهاد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قال رجل يا رسول الله ما الأواه؟ قال المتضرع، قال إن إبراهيم لأواه حليم. ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام عن عبد الحميد بن بهرام به قال المتضرع الدعاء. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال هو الرحيم. وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة أنه الرحيم أي بعباد الله. وقال ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال الأواه الموكن بلسان الحبشة، وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموكن، وكذا قال مجاهد والضحاك، وقال علي بن أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس الأواه المؤمن، زاد علي بن أبي طلحة ابن طلحة عنه المؤمن التواب، وقال العوفي عنه هو المؤمن بلسان الحبشة، وكذا قال ابن جريج والمؤمن بلسان الحبشة. وقال أحمد حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه، وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. ورواه ابن جرير وقال سعيد بن جبير والشعبي الأواه المسبح. وقال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. وقال
شفي بن ماتع
وقال شفي بن مانع عن أيوب الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وعن مجاهد الأواه الحفيظ الوجل يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا، ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا المحاربي عن حجاج عن الحكم عن الحسن بن مسلم ابن يناق أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. وقال أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان حدثنا المنهال بن خليفة عن حجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال رحمك الله إن كنت لأواه لأواه إن كنت لأواها، يعني بتشديد لام
تلاء للقرآن
تلاء، نعم، يعني تلاء للقرآن. وقال شعبة عن أبي يونس الباهلي قال سمعت رجلا بمكة وكان أصله روميا وكان قاصا يحدث عن أبي ذر قال كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه أوه أوه، فذكر ذلك أوه للنبي صلى الله عليه وسلم. أوه
أوه أوه، نعم
برضو مشغولة بالكسر، ويقول في دعائه أوه أوه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. قال فخرجت ذات ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. هذا حديث غريب رواه ابن جرير ومشاه. وروي عن كعب الأحبار أنه قال إن إبراهيم لأواه، قال كان إذا ذكر النار قال أوه من النار. وقال ابن جرير
يعني كلمة أوه دي كلمة يعني تقال عند التوجع يعني.
نعم نعم. وقال ابن جريج عن ابن عباس إن إبراهيم لأواه قال فقيه. قال الإمام العلم أبو جعفر ابن جرير وأولى الأقوال قول من قال إنه الدعاء وهو المناسب للسياق، وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه في قوله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر، ولهذا قال إن إبراهيم لأواه حليم.
نعم تمام إن شاء الله، نقف هنا وصلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.